السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في ظلال سورة الحجرات، وهو اللقاء الثاني بعد 800 بعد 400 من دروس التفسير ولقاءاتنا حول كتاب الله عز وجل. وفيه نستفتح الحديث مفصلا في ظلال هذه السورة المباركة التي لا ينبغي أن ننسى هدفها على طول شرحها، وهو أن الله تبارك وتعالى يحجر على المجتمع المسلم ويمنعه من بعض الخصال السيئة التي تصيب المجتمعات بالتمزق والتفرق، فيحجر الله علينا التعامل بهذه العادات السيئة التي يتعودها الناس عادة في مجتمعاتهم. كما أرجو أن نحافظ على حفظ هذه السورة بطريقة حفظ الآيات التي ندرسها كل أسبوع، فلو حفظنا في كل أسبوع الآية التي تدرس أو الآيات ولا تزيد عن 3 آيات أو آيتين من هذا الحجم، وربما كانت آية واحدة، يأتي علينا يوم ونكون قد حفظنا سورة كاملة كسورة الحجرات دون أن نشعر، دون أن نتعب، دون أن نبذل جهدا كبيرا مضنيا. ومن واظب على ذلك من أول الدرس وخلال هذه اللقاءات فله الآن ما يقترب من 5 أجزاء، فحفظ شيئا كثيرا ما شاء الله. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ويستفتح الله تعالى هذه السورة بآية عظيمة تعتبر قانون أساس للتشريع، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في هذه الآية قانون رباني تشريعي عظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، وما عداه فلا يستحق هذا القانون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا شيئا من الأشياء عرفا أو تقليدا أو اختراعا أو اقتراحا أو أمرا عقليا أو وجهة نظر أو قانونا وضعيا أو حقيقة علمية أو نظرية أو أي شيء، لا تقدموا شيئا من الأشياء أمام قول الله تعالى وأمام هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك فإن الله سميع عليم يسمع كلامه ويعلم بما لا يسمع، فهو محيط به سمعا وعلما، وهذا تهديد يهدد الله به من خالف هذا القانون، فالله سميع به عليم به سوف يحاسبه على مخالفته لقوانين الله. هذا هو هدف الآية، وهذا هدف عام ومبدأ عام في الشريعة. فلا يجوز للبشرية أن تقدم شيئا مهما كان على قول الله تعالى ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ينبغي أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما أولا، دائما، لا في فترة معينة ولا في مكان مخصوص، وإنما في كل زمان ومكان أولا، لا يقدم عليه شيء. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما أولا. ينبغي أن ترسخ هذه العقيدة في النفوس، ينبغي أن تعلن كشعار كعنوان في المجتمعات المسلمة، ينبغي أن يتعلمها الإنسان من طفولته، فيشب الطفل على هذا أن أمر الله أولا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. لا يقدم شيء على رب العزة سبحانه لأنه تقدم على كل شيء، ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى شيء في حياتنا بعد الله سبحانه. ولكن انظر إلى هذا التكليف وما فيه من بعض الصعوبة، فكل تكليف فيه جهد، فيه عناء، فهذا التكليف فيه شيء من الجهد والمجاهدة النفسية. منعت كثيرا من الناس أن يلتزموا به وأن يثقوا فيه وأن يستفيدوا بفائدته العظيم. كيف يستغني الإنسان عن عقله أمام شرع؟ لك العقل، لكن الشرع يقول كذا، ولكن العقل أيضا يقول ربنا رزقنا عقلا. طب العرف، أنخرج شرعا عن الناس؟ هكذا يقول الناس في كلامهم، نطلع الشرع عن الناس، يصعب عليه ويعز عليه أن يخرج عن عادة الناس، ولو خرج إلى إيه؟ إلى شرع شرعه الله تعالى. هذا الفهم خطأ، هذا الفهم خطأ في الناس. هنطلع الشرع عن الناس، هذا من أمثلة الناس يبررون بها عدم تمسكهم بأمر الله، ويبررون بها انقيادهم مع عامة الناس ومشيهم في الزفة التي جمعت كثيرا من الناس دون نظام. نمشي مع الناس ويسر على الناس يسر علينا، هكذا يقول الناس، ونطلع عن الناس شرع. إن حتى لو كنت تخرج إلى شرع وتخالف الناس بشرع، لا تريد هذا، بل خالف الناس إذا كنت تخالفهم إلى شر. الناس ليسوا مقياسا للخير والشر، الناس ليسوا مقياسا للحق والباطل. لا يغرنك كثرة تجمع الناس، فلا يكون التجمع دائما على حق، وإنما أحيانا تكون القلة هي صاحبة الحق. والله تعالى قال كثيرا في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يوقنون. فلا تغتر بالأكثرية، إنما اغتر بالحق، وفتح عينك على الحق مع قلة أو مع كثرة. فالنصر كذلك لا يتقيد بالكثرة دائما. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فكانت الكثرة ضالة وصارت الكثرة منهزمة، بينما القلة انتصرت بفضل الله تعالى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، طائفة الرجل وحده طائفة، الواحد فقط طائفة، الاثنان طائفة، العدد القليل طائفة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طائفة قليلة تظل منتصرة بالحق وظاهرة في الدنيا على الحق، لا يضرهم من خالفهم من الخصوم ولا من خذلهم من الأصحاب حتى يأتي أمر الله. فلذلك لا يغرنا كثرة المتجمعين ولا يخيفنا قلة المتجمعين، فربما كانت القلة على الحق وربما كانت الكثرة على الباطل. فمن هنا لا يغتر الإنسان بعقله، لا يغتر الإنسان بعرف الناس، لا يغتر الإنسان بتجمع الناس. قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يكن أحدكم إمعه، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأ، ولكن وصنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. لا يكن أحدكم إمعه، يعني احذروا أن يكون الواحد منكم إمعه، يعني يقول أنا مع الناس والذي يجري على الناس يجري علي، من قوانين من أحداث من خير من شر، هذا إحنا مع الناس. وكما يكون الأمر وكيف يصير، مش مشكلة طالما مع الناس خلاص. لا يكن أحدكم إمعه، كيف إمعه؟ شرحها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، يعني كما يفعل الناس يفعل مثلهم من خير أو شر، من إحسان أو إساءة، ولكن الحق والخير والسلامة والنجاة في وضع معين، وهو وصنوا أنفسكم، عودوها دربوها جاهدوها لتكون كذلك، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أدخلنا مع الناس، هم في خير نحن في خير معهم، نتعاون معهم على البر والتقوى وعلى الخير والإحسان، فإذا ما أساء الناس نتركهم في إساءتهم ونسلك طريق الإحسان. الناس يسمعون إلى كلام خير، نسمع معهم، أرادوا خمس فرفشة بطريقتهم وعلى نظامهم، خمسة رأس، خمسة ضمط، خمسة موسيقى، خمسة لعب، مالنا وما الكلام ده، نعوزين حاجات بتاعتنا، نريد الإحسان، نخالفهم هنا. صاحبك طيب ولكن له شطحات، حينما يكون طيبا كن معه، حينما يشطح خالفه. اترك هذا المجلس الآن، لا تجالسه في باطله، لا تجالسه في إساءته، لا تصاحبه على ضلاله. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. مسألة صعبة، يصعب على كثير من الناس أن يخالفوا الأوضاع التي نشأوا فيها، البيئة التي تربوا فيها، الأعراف التي جاءوا إلى الدنيا فوجدوها، هكذا كان الآباء والأجداد وهكذا الناس في هذه الأيام، كيف نخالف الناس؟ يصعب عليهم هذا، مع أن الله يقول كذا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا فيما يخالف هذا العرف أو هذا القانون أو هذا النظام أو هذا كذا. كثير من الناس يستسلم للواقع ولا يقبل الخروج إلى الشرع، فضل كثير من الناس بعقولهم، ضل كثير من الناس بتمسكهم بمجد الآباء وتاريخ الأجداد، ضل كثير من الناس لمشاركتهم للبيئة التي نشأوا فيها وجمع الناس الذين يعيشون معهم. أسباب من هذا النوع تمنع الإنسان من قبول أمر الله، ولكن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما كان التكليف فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الشدة على النفس البشرية، لأن النفس تحب ما تألف، النفس تحب ما تألف ولا تحب المخالفة، فلذلك نادى الله علينا نداء لطيفا، نداء محببا في هذا التكليف، مراقبا في القيام إليه. وهذا منهج نتعلمه في حياتنا، حينما تنادي على ولدك أو على صاحبك ليقدم لك خدمة معينة أو ليقضي لك أمرا معينا، فنداؤك يساعد على قيامه بالأمر أو على فراره منه ومخالفته له. نقول له لو سمحت يا أخي يا أستاذ فلان، لو سمحت بس الحاجة اللي جنبك دي أستأذنك تناولني هذا الشيء. يا سلام، بس كده من عيني حاضر على عيني. ويقوم بنفسه ويأتي بالشيء مرحبا محبا غير متضرر. نقول له أنت هتبدع لي، انت قوم، انت قوم، انت لن تاتيك به. النداء اختلف، فاثره على المكلف اختلف. ولله المثل الاعلى، هو الذي يعلمنا سبحانه وتعالى، فيقول يا ايها الذين امنوا، مع ان المنادى عليهم يومها كانوا قريب عهد بجاهليه، كان فيهم من يسيء الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم من يقدم أمر الجاهلية على إسلامه لعدم معرفته بهذا الأمر هو جديد في الإسلام، فيهم من يجلس إلى الفاسق، فيهم من يفخر، فيهم من يغتاب، ومع ذلك ينادي عليهم قبل أن يلتزموا، ليلتزموا، فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم، يا مؤمنون. نداء جميل طيب، نداء عظيم محبب إلى النفس، ناداهم بما يحبون ليقوموا له بما يحب منهم سبحانه وتعالى. الله يحب منهم أن يقدموا أمره على كل شيء، فناداهم بما يحبون من النداء. والله عليم بذات الصدور، يعلم الله ما يرضينا وما يسخطنا وما يحببنا وما يبغضنا، فنادانا بما نحب. يا أيها الذين آمنوا، حتى نحن ونحن نعيش هذه الآية ونأخذ حظنا منها، فهذا النداء كبير علينا، واسع علينا، أكبر من قدرنا، أكبر من حجمنا. يا أيها الذين آمنوا، هل تحقق فينا الإيمان فعلا؟ عن نفسي لم يتحقق في الإيمان بكفاية، لم يتحقق في الإيمان كما تحقق في أسلافنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إيمان وأنا أخاف من كذا، إيمان وأنا أطلب كذا، إيمان وأنا أضعف عند كذا، كيف بهذا الإيمان؟ كيف بهذا الإيمان؟ إنه إيمان ضعيف عن الوضع المطلوب عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، وأنا منهم وأنت منهم، رغم معاصينا ومخالفاتنا، حمدا لله على هذه الثقة أنه وثق فينا ونادى علينا بهذا الوصف الجميل. فهذا النداء من شأنه أن يحببنا في التكليف، وأن يعيننا عليه، وأن يرغبنا فيه، لأن كثيرا من الناس ادعوا هذا الوصف لأنفسهم. حينما نقرأ القرآن نتعلم كل شيء. عدد من طوائف الناس ادعوا الإيمان لأنفسهم وكذبهم الله تعالى. نفسكم مؤمن، يتمنى أن يقال له يا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا، يتمنى هذا، يتمنى هذا لنفسه، ولكن الله يمنعه منه، ولكن الله يكذبه في الدعاء. وفي هذه السورة في آخرها يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. لبسوا هذا الثوب الجميل، وصفوا أنفسهم بهذه الصفة الخليقة العظيمة. قالت الأعراب، بعض من سكان الصحراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون معونة مادية، ولكي يستعطفوا قلبه فيأخذوا منه أكثر وأكثر، قالوا آمنا. الله ما تركها لهم، الله تعالى ما ثبتها عليهم، لأنهم كذبة، لم يطلبوها بحق، لم يدعوها بصدق، لم ادعوها كذبا، ادعوها من أجل الدراهم والدنانير. قل لم تؤمنوا، الله يقول لك أنت مؤمن، ويقول لذلك الرجل لست مؤمنا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. سدبك في الإسلام، بس عملت حاجة من تظاهرت بمظهر الإيمان ومظهر الدين، أما الإيمان في القلب فلم يكن عندكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سبحان الله، يمنعهم الله من هذا الوصف؟ نعم. يحرمهم منه؟ نعم. دعوه كذبا. إذن شرف لنا أن ينادى علينا يا أيها الذين آمنوا، شرف لنا أن نجيب عند هذا النداء لبيك ربنا، فندخل في جماعة من ناداهم الله بهذا الوصف الجميل. بعض من كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أهل المدينة المنورة الذين شرف أهلها بالإسلام والإيمان، الأنصار شرفوا بإيمانهم بالله واتباعهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق والكفر. بعض من هؤلاء السكان لم يفوزوا بهذا الوصف، ادعوه كذبا أيضا، وتظاهروا أمام الناس أنهم كغيرهم مؤمنون، وكانوا يحضرون الصلوات ويخرجون للجهاد ويلبسون ملابس المسلمين، وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام الناس في الصورة الإعلامية العامة يدعون إلى الإيمان، ويقوم رأسهم الخبيث عبد الله ابن أبي بن سلول لعنه الله يقوم في الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطبهم في أمر من الأمور، فيدعو الناس إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أيها الناس اتبعوا هذا الرجل فإنه نبي صدق، وإنه يرافقهم في اتباعه، ومن ورائه يقول: لو رجعت إلى المدينة لأخرجه منها دليلا، لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. ليه؟ الأذل، يقصد الأعز نفسه، ويقصد الأذل رسول الله عليه الصلاة، فجعلها الله عليه، قلبها عليه، فكان هو الأذل، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأعز عليه الصلاة والسلام. فادعى هؤلاء الإيمان بالله، وما ترك الله لهم ادعاءهم أيضا. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. بالله وباليوم الآخر، الله تعالى يقول: وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين، نعم، الله يعلم ما في قلوبهم، فقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكثير من الناس يدعون الإيمان، اليهود والنصارى يدعون الإيمان بالله، وأن إيمانهم خير من إيمان غيرهم، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا أقوالا كثيرة افتراء على الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول، يكذبهم بكلامهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء،
هم يكفر بعضهم بعضا، يبطل بعضهم عقيدة بعض، فما بالك بهؤلاء عند الله؟ الله تعالى يرد عليهم في قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، في الإيمان فين؟ في اليهودية أو في النصرانية كما يدعون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله يكذبهم في هذا القول ويرد عليهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الهداية فعلا مع إبراهيم عليه السلام، لأنه كان حنيفا أي مائلا إلى الله. الحنيفية من الحنف وهو الميل، تقوس بالرجلين أصلا، التقوس بالرجلين اسمه حنف. والأحنف ابن قيس سمي بهذا لأنه كان مقوس الساقين، فالحنف هو الميل. فمعنى حنيفا أو حنيفيا أو الحنيفية السمحاء هي الميل ولكن إلى الله، فيكون حبك مائلا إلى الله أكثر من غيره. لا تحب الله كما تحب غيره بالتساوي، لا تطيع الله كما تطيع غيره بالتساوي، لا تسوي شيئا أبدا بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة والطاعة والتقدير والتعظيم والاتباع، إنما كن مائلا إلى الله ورسوله، كن مائلا إلى الله ورسوله، فتكون مساحة الحب عند الله أكبر من مساحة حبي عند غير الله، مساحة طاعتي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكبر من مساحة طاعتي لغير الله وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا دائما، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ادعوا الإيمان أيضا فكذبهم الله تعالى، وأنت يا مسلم يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم ذنوبنا رغم معاصينا رغم مخالفاتنا رغم قصورنا وتقصيرنا، الله ينادي علينا بهذا النداء الجميل، يا أيها الذين آمنوا فهل من قائل أو فهل من قائل لبيك ربنا وسعديك، هل من قائل مرنا يا ربنا ونحن في طاعتك. إن أحدنا ينادي علينا فنقول له كلاما جميلا كلاما عظيما، فلان أؤمر على طول، هو يقول فلان أنا أقول له أؤمر، أمرك فندم، أمرك باش، أمر سعادتك، أحلام سيادتك أوامر، تفضل يا سلام، أحلام سعادتك أوامر، يقعد لخبط في المنام وهلوس مع الهلاويس الشياطين، ودي أمر بالنسبة لي لا أكثر من كده، شخبطت ابن سعادتك تحديد لي مستقبلي يا فندم، قول لي سعادتك ألفها ازاي مش عارف، ابن سعادته شخبط ومستقبلي يتحدث بهذه الشخبط، يا خبر، دي كلها عبارات ولاء وطاعة لله. والله يقول وينادي علينا بهذا النداء الواسع، النداء الكبير الذي هو أضخم منا وأجمل من حالنا، يا أيها الذين آمنوا. لا لا، ده كان زمان لأبو بكر عمر شحنة، والآن اللي بعدها قاضي الأعراب، والآن اللي بعدها لا بنا النمام، أنا مش نمام، لا لا، ووزعنا القرآن، فصلنا الآيات، كل آية ذهبت لقول ونحن متفرجون فقط، خدنا على الفرجة، فرعون متفرجين، فقراء وبنتفرج برضه على الكورة، مشغولين ونتفرج على الكورة، طب العب وخد فلوس، اعمل بزنس أي حاجة، لكن تتفرج على الفاضي خدت إيه؟ مات الرب وهو بيتفرج عين المسكين، حسرته على الجون، والله حسرته على ست جوال، مات حزينا على ناديه، انا لله ما يرجعون، يبعث يوم القيامه وهو يصوت والله يصرخ والله ينعى حظه وحظ ناديه وفريقه، انا لله ما يرجعون، اللهم احسن ختامنا يا رب، اللهم احسن ختامنا. خدنا على الفرجه، القران بيتوزع احنا اللي وزعناه، وما اخذنا لنا فيه نصيب، وما اخذنا لنا منه نصيبا، يمكن لو آيات الجنة بتاعتنا احنا مبشرون بالجنة ما شاء الله، لكن هذا النداء عام لكل من قال آمنت بالله. أنت مؤمن؟ أنا مؤمن؟ ماشي خلاص، هذا نداؤكم، في حد بنادى عليكم، هناك من ينادي عليكم يا أيها الذين آمنوا، من؟ الله، الله ينادي، الله سمعنا وأطعنا، لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، أمرنا يا ربنا فنحن خلقك وعبيدك، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، الشعار المؤمن سمعنا وأطعنا. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. وسجلها الله لهم في آخر سورة البقرة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهل هناك شعار غيرها؟ هل هناك شعار غير هذا الشعار؟ نعم، اليهود وأهل الكتاب قالوا سمعنا وعطينا، قالوها لموسى صراحة وجها لوجه دون مواربة دون حياء، قالوا سمعنا وعطينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا حب العجل وعبادة العجل، شيء تغلغل في قلوبهم أكثر من تغلغل حبهم لله وأكثر من تغلغل مكانة الله في قلوبهم، العجل في قلوبهم أمكن من محبة الله عز وجل. قالوا سمعنا وعطينا بطريق العبارة. المنافقون ويقولون طاعة، ولكن عند الأمر عند الفعل إذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر لم يصدقوا الله، عند عزم الأمر والتنفيذ تجدهم يهربون يزوغون، ولو أنهم صدقوا الله وأطاعوا كما قالوا لكان ذلك خيرا لهم عند الله عز وجل. هكذا يقول الناس. أما المؤمن فشعاره سمعنا وأطعنا. الله ينادي يا أيها الذين آمنوا، ماذا؟ نداء جميل ينسيني مشقة التكليف، يخفف عني تعب هذا الأمر وما فيه من شدة لأخالف هوايا وأخالف نفسي وأخالف العقل وأخالف العرف وأخالف العشيرة والأهل والناس. لبق أطلق لحيته، ولا جدة أطلق لحيته، ولا حد من السلالة كلها الطويلة دي، ولا الأم كتلبس حجاب، ولا أمها، ولا أم أمها، ولا جدتها، ولا جدتها، ولا حد في العيلة كان لابس حجاب. أنت يا بنتي لابسة ليه كده؟ طلع لمين أنت كده؟ وأنت يا ابني طالع لمين؟ غريبة أوي، نبتة غريبة في بيئة عجيبة، والناس تنكر عليهم، الناس تنكر عليهم. هذا خطأ، مش لازم يكون في حد قبلنا، إنما فينا سلف بعيد، جذورنا ضاربة في أعماق الدنيا. جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حوله كانوا يفعلون هذا، كانوا يقومون بهذا الدين. أن أضرب المثال فقط باللحية والحجاب أو النقاب يعني كمثال ظاهري فقط، لكن الدين كله مطلوب، الدين كله مطلوب. فالناس يتهاونون في الدين ولا يفعلونه، وكثيرا ما يدعى الناس إلى حكم الله فيأبى، يقول لك ماشي حكم بنا القرآن، حكم القرآن، ها حكم ربنا كذا، لا بس كده ظلم، رد أعوذ بالله، هذا حكم الله، لا مع ما نسعنيش الكلام، ما نسعبش عنه ما نفعش، نعمل لك إيه؟ يأبى على حكم الله بعدما عرفه، فلا وربك لا يؤمنون، لا يتم لهم الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأقل الإيمان أن يقبل الواحد منا أمر الله وأن يقبل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو أخر التنفيذ بعض الوقت. الظروف الآن مش مساعدة، لكن على الأقل يكون في قبول قلبي، استجابة قلبية، ارتياح لهذا الأمر، وإن لم أكن من أهله الآن وبعد غد أو في الغد أحاول أن أكون من أهله، من الذين رفعوا لواءه وقاموا به، لكن على الأقل في قلبي أكون مرتاحا لهذا الأمر، أعلم أنه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلا أقدم عليه شيئا. يا أيها الذين آمنوا فلا ينبغي لنا أن نقول أكثر ولا أقل من سمعنا وأطعنا. هذا هو الرد المناسب. وكل قول الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا يأتي وراءه تكليف بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. فاستعد دائما، أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا استعد بعدها لتقبل أمر من أمر الله، لتقبل أمر من أوامر الله عز وجل، إما يأمرك بمعروف وإما ينهاك عن منكر. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة بالقرآن الكريم. ماذا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ بين يدي يعني أمام، يعبر عنها العرب أو يعبر بها العرب عن جهة الأمام، بين يدي يعني أمام، يعني لا تقدم أمام الله وأمام رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا من الأشياء، في محبتهما، في طاعتهما، في الأخذ عنهما. الذي ينظم لك حياتك هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله مشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وهادي إلى الصراط المستقيم. المحبة، الطاعة، الأخذ والتلقي لنظام الحياة ونظام الدنيا بمختلف شؤونها، الخوف، الرجاء، الاتباع، كل ذلك الأولى به هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا ولا تقدموا بين يدي، هنا كلمة حذفها الله تعالى اختصرها، كان الأصل أن يقال لا تقدموا كذا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا العرف، لا تقدموا التقاليد، لا تقدموا ما كان عليه الآباء، لا تقدموا عقولكم، لا تقدموا علومكم، أي شيء من هذا يقدر في هذا المكان. حذف والله حذفه عمدا، اختصره هكذا. يقول علماء اللغة العربية حذف هذا المفعول الذي منع الله من تقديمه، حذفه لحكمة ليدل على أن الأمر هنا يشمل كل شيء. نهانا الله تعالى عن تقديم أي شيء من الأشياء على أمر الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. فلو قيل مثلا لا تقدموا عقولكم بين يدي الله ورسوله، كان ممكن نقدم علومنا بقى، العقل نفسه لا، لكن كعلم ماشي ممكن نقدمه. لو قال لا تقدموا علومكم كان ممكن نقدم عقولنا، أو ممكن نقدم الأعراف، عرف الناس، أو نقدم تقاليد الآباء والأجداد، كان ممكن ندخل أي شيء آخر. لكن حذف المفعول هكذا جعل الأمر شاملا عاما يمنع دخول أي شيء، كل شيء ممنوع إلا أمر الله، أو إلا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا فقط هو المقدم دائما، وأي شيء من الأشياء يمكن أن يقدم ممنوع، كل ممنوع، كل باب مغلق إلا باب واحد يأتي منه القرآن والسنة فقط. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله، عطف الله رسوله عليه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم في الجرائد العامة القومية، في المجلات، في الانترنت، شبكة معلومات العالمية وغيرها، لا مانع أن تسمع في بعض الإذاعات كلاما ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك القرآن بس، القرآن وفقط. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. جملة كهذه من الآية، جملة من آية في سورة كهذه ترد عليه. اللهم جعل فرقا بينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مباشرة ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه يبلغ عن الله، ولا يفتري على الله شيئا، ولا يكذب على الله شيئا، ولا يتكلم من تلقاء نفسه، حتى نسيانه، الأمور التي كان ينسى فيها، الحالات التي كان ينسى فيها، كان بقدر الله يجري عليه النسيان ليسن لنا علما نتعلمه. يصلي فينسى آية ولا يرد عليه الصحابة ولم يستفتحوا عليه رضي الله عنه. بعد أن انتهى من صلاته قال: أوليس فيكم أبي؟ أين أبي بن كعب؟ أين الحفظة؟ لماذا لم تستفتحوا علي بالآية التي نسيتها أو نسيتها؟ قالوا: يا رسول الله ظننا أنها نسخت، لما رد عليك ظننا أنها إيه؟ نسخت فلا تقرأ. فأخبرهم أنها لم تنسخ. إذن علمنا أن الإمام إذا نسي آية أو نسي آية فيجوز لمن خلفه من الحفظة أن يستفتحوا عليه، أن يذكروه بهذه الآية. يصلي 4 ركعات ركعتين فقط نسيانا، ويسلم من التشهد الأوسط نسيانا، أجر الله عليه النسيان. سكت الصحابة وتكلم واحد فقط كان له شيء من الدلال على رسول الله عليه السلام، يعني لا أريد أن أقول الجرأة، لكن كان قريبا من رسول الله عليه السلام، فكلمه قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: شيء من ذلك لم يكن، لا خسرت ولا نسيت، فلن أربعة. بعدين قال: بس هذا لفظ شيء من ذلك لم يكن، أحق ما يقول ذو اليدين، كان يسمى بذو اليدين لأن يديه كانتا طويلتين على غير المعتاد، يديه فيها طول شوية، فلقب بهذا وما كان يغضب منها عرف بهذا. أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وقام وجاء بركعتين أخريين، والصحابة من خلفه أيضا مؤتمون به، وسجد للسهو في نهاية صلاته. يجرى عليه النسيان كما قال: إنما أنسى لأسن، ليحدث لكم سنة بوحي من عند الله تبارك وتعالى. فلا تصدقوا أحدا أبدا يوحي إليكم وحي الشياطين أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان بشرا مثلنا يتكلم مثلنا. نعم هو بشر، ولكن حين يتكلم في الدين والشريعة لا ينطق من عند نفسه ولا يتكلم من تلقاء نفسه، وإلا فكيف تكلم في أمور علمية غاية في الدقة لم يعرفها العلم إلا الآن، كيف تكلم بها وهو لا خبرة له بالطب ولا أدنى معرفة له بالطب ولا بالعلم؟ البشرية كلها لم تعرف ذلك، لم تعرف ذلك، وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به حين قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه لا يتقي بالذي فيه الداء. منين حلل الذبابة وحللها في فين المعامل فين الأجهزة؟ ما وصل لهذا العلم أحد في القديم، ولكن نطق به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى كشفه الله لهذه العصور المتأخرة فعرفه الناس. كيف قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام؟ كيف عرف أن هذه الحبة تقي من كل الشرور، تدافع ضد كل خطر يقتحم الجسم؟ كيف عرف وهو لا خبرة له بالطب عليه الصلاة والسلام؟ أمور عديدة في العلم، في الأجنة، في الكون والفلك، في الطب، في كذا، أمور كثيرة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنه لا يتكلم من عند نفسه. فالسنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة، والعلماء هيأهم الله لحفظ السنة فحددوا صحيحها وضعيفها وموضوعها، أي الأقوال التي كذبت قيلت كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخذنا مثالا منذ عدة دروس قليلة من الكتيب الذي وزع اسمه حوار إبليس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لم يحدث، هذا من الكلام المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. العلماء ميزوا كل شيء والحمد لله كل شيء واضح، الكلام الصحيح معروف، الذي فيه شبهة نسب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ضعيف هذا معروف، الكلام الذي جزم العلماء وأيقنوا أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوه وحددوه بميزان دقيق لم تشهده أمة من الأمم قبلنا، وهو يعرف بميزان الإسناد، يعني من بلغك هذا؟ فلان فلان. من بلغك؟ فلان فلان فلان، اللي احنا بنقرأه أو بنشوفه ونكسر نقرأه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان،
فتعال هات الهات الاخر هات المطلوب هات الحديث. هذا الذي نتركه هو الذي حرر لنا ديننا، العلماء سموا به، وامتازت هذه الامه بالاسانيد، لم تكن امه قبلنا كذلك. فاقوال النبي صلى الله عليه وسلم معروفه مميزه محرره لا كذب فيها ولا لبس ولا شيء. وفي آونتنا هذه وأزماننا هذه صار من السهل اليسير جدا أن تصل إلى قول العلماء في أي حديث يقع بين يديه، إن كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، بما يسر الله لنا من وسائل التعليم الحديثة ووسائل البحث والمراسلة والاتصال. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر يعظم لأنه شرع من عند الله، وهي سنتان نوعان قسمها العلماء، وهذا يدلنا على مدى معرفتهم بالسنة ومدى جهدهم الذي بذلوه. سنة عبادية وسنة عادية. سنة عبادية مجرد أن تفعلها لك أجر، لك أجر لأنها عبادة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها على أنها عبادة، كما تصلي سنن الفرائض، كما تسبح بعض الصلوات، هذه سنة عبادية. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي كذا، يتوضأ كذا، يغتسل بالطريقة الفلانية، هذه سنن عبادية عبادة. هناك سنن عادية كان يفعلها بحكم أنه بشر، حكم أنه رجل عربي، حكم أنه إنسان متزن، سنن عادية، عادة من عاداته عليه الصلاة والسلام، لك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ بها، ولكن إن أخذت بها فنوي بها العبادة لتكون لك عبادة، لكن من فعلها هكذا عادة خلاص إعادة. عندنا أباءنا كده ما يكبروا شوية، رجال ما يكبروا يتعمم، يلبس عمة، الشباب ما بيلبسش عمة، لكن الناس الكبار الآباء كده الكبار شوية وخاصة المعلمين بقى وكده لازم يتعمم عادة. ايه رأيك تعممت كم مرة في حياتك؟ كتير. انا من سن مثلا عندي 40 سنة 50 سنة وانا بدأت اتعمم. تعمم ليه؟ كان وقار كده وحلو ملكش حسنات. لو انه نوى بهذه العمامة ان يتعمم مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يتعمم على السنة تماما ولكنها عادة، كثير من الناس اعرفهم في بعض البلاد يتعمم كده وخلي ايه طرفين العلم ورا كده، عادته كده في العلم يخلى على كتفه عادة. لو انه نوى بها اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في عادته والتشبه به في شكله هيتعمم وياخذ ايه اجر ويعم الخير. كثير من الناس يمسك عصايه بس برضه ما يكبر شويه، امسك عصايه كم مره مسكتها؟ كتير من زمان بقالي 10 سنين بمسك عصا والحمد لله بيمشي كويس يعني، بس اهو يعني ايه من لزوم الهيبه والمكانه وشكلها حلو يعني مع كبر السن كده برستيج معين يعني لكن آهن لو نوى بها تقليد رسول الله عليه الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يحمل العصا، وما من نبي إلا وحمل العصا، فلو أنه نوى بحمله للعصا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في عادته لكان له أجر كلما حمل العصا. ودي سنن عادية. أقصد بذلك أن العلماء عرفوا وفصلوا كل شيء، سنن عبادية يحسن الأخذ بها وبعضها يجب الأخذ بها، وبعضها سنن عادية وردت من فعله عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، من عادات عادات طبيعية في الحياة، من تخلق بها وفعلها كان له أجر على أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، من فعلها كأنها عادة فلا أجر له. سنة مفصلة بهذا الشكل لا يمكن أبدا أن يرد عليها كلام خبيث كالذي يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول كلاما كأي إنسان، كأي إنسان يتكلم، أي واحد عبقري، أي واحد عالم، كلام عادي نأخذ به أو لا نأخذ به. فالسنة غير ملزمة للأمة، كلام غير صحيح، بل السنة ملزمة للأمة. وأبسط شيء ترد به على هؤلاء
وتعرف أنهم كذبة بل جهلة، لا أشتمهم ولا أسبهم بل أصف حالهم الواقع. الناس يصلون، الناس يصلون، كم صلاة يصلون في اليوم والليلة؟ 5 صلوات في خلاف في الدنيا كلها 5، هم لا يصلون 5 صلوات، يصلون 3 فقط حتى تعرفهم، يعني يصلون 3 صلوات فقط. من اين لك من القرآن؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقتين، وبعدين حصلوا على الصلوات والصلاة الوسطى يبقى 3. طيب ماشي، 3 صلوات زي بعض، كيف تؤدي كل صلاة منها؟ كم ركعة بتصلي وكيف تؤدي كل ركعة؟ شكلها ازاي؟ يقف ساكتا، هيقول ركوع وسجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، من أين لك هذا؟ من فعل النبي عليه الصلاة. القرآن كله ليس فيه تحديد لعدد الصلوات 5 صلوات أو 3 أو 10، إنما جاء هذا من قبيل السنة كما تعلمون. تفصيل الصلاة الواحدة الصبح 2، الظهر 4، كذا، المغرب 3، هذا أيضا من السنة، ليس في القرآن شيء من هذا. تفصيل الركعة الواحدة من ركوع وسجود وجلوس وتشهد وتكبير، تسبيح هنا بكذا وتكبير هنا بكذا، ليس هذا في القرآن إنما في السنة، فلا نستغني أبدا. القرآن كل ما جاء فيه وأقيموا الصلاة فقط، لكن ما فيه تفصيل أوسع من ذلك. وآتوا الزكاة وإيتاء الزكاة، كيف نؤتي الزكاة؟ تفاصيل الزكاة لا تعرف إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة في الشريعة أجملها الله في القرآن وترك تفصيلها لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا أن كلامه عليه الصلاة والسلام حجة علينا ككلام القرآن. القرآن وحي بلفظه لا يطرح منه حرف، ولذلك قال له قل هو الله أحد، قال قل هو الله أحد، لم يقل هو الله أحد فقط، لما ذكر كلمة قل، كل ما يسمعه يقوله في القرآن. أما السنة علم أمتك أن الصلاة كذا وكذا وكذا، يا أمتي صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا وحي مطلوب بمعناه لا يطلب لفظه، اللي هو السنة، فجاءنا هكذا. فالله حين يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعطينا قناعة وحجة لنأخذ بكلام وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذه قوة القانون، عقوبة المخالف. واتقوا الله أي خافوا الله، لماذا خافوا الله في المخالفة؟ خافوا الله إن لم تحفظوا هذا الأمر، خافوا الله إن قدمتم شيئا على كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نخاف؟ إن الله سميع عليم، يعني لأن الله سميع عليم، سميع عليم، سمع ما عملنا، علم بما عملنا، إذن سيحاسبنا عليه، سيحاسبنا على كل ذلك. ولله المثل الأعلى، أحدنا يقول لولده الذي خالف الأدب، الذي خالف الصواب، يقول له أنا شفتك، أنا عرفت اللي أنت عملت، قلت له هضربك، ما قلتش هغلبك، هضربك ولا هعذبك ولا هطردك ولا خوفته بشيء، فقط قلت له أنا عرفت اللي أنت عملت، سمعتك، شفتك، عرفت، خلاص. الولد يحاسب نفسه، يا ترى يا ترى ماذا يفعل بي؟ كيف يعاقبني؟ من قال انه سيعاقب؟ الفطرة تفهم هذا الاسلوب انه اسلوب تهديد بمعاقبة، معاقبة مبهمة غير محددة، وهي اوجع واكبر من المعاقبة المحددة. لو قلت له انا سمعتك وهضربك 5 عصيات، 5 زي بعض، يلا 2 و2 و1 مش اشكال، تعدي كيف نفسه على، لكن انا سمعتك وسكت على كده، يا ترى هيعمل فيا ايه؟ تراه يأخذ قدرة ويغلق على نفسه، أو يسرق البيت وينصرف عند صاحبه، أو ينام ويمثل النوم طول النهار طول الليل نايم، الود نايم خائفا منك، خوفا منك، فقط قلت له أنا سمعتك، أنا سمعتك أو رأيتك أو علمت بما فعلت. ولله المثل الأعلى، فيقول تعالى إن الله سميع عليم، يعني اتقوا الله وخافوه لأن الله يعلم كل أعمالكم ويسمع كل أقوالكم فيحاسبكم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم هذا القانون الرباني وأن يوفقنا للالتزام به حتى نكون على مرضاته، إن ربنا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.